بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في النهي ولم يؤكد علينا في النهي. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها لم يعزم علينا لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غير ذلك من الأمور التي نهينا عنها. هنالك أمور نهيت عنها النساء وشدد عليهن في النهي، كالنمص مثلا أو وصل الشعر أو غير ذلك، أمور حصل فيها نهي ومع النهي تجديد إما بلعن وإما بطرد من رحمة الله وإما بعدم دخول الجنة إلى غير ذلك. لكن النهي عن اتباع الجنائز، اتباع النساء الجنائز، لم يحصل في هذا التأكيد في النهي، وهذا مفاد قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا. وفي هذا إشارة إلى تضعيف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبلت فاطمة رضي الله عنها من ناحية المقابر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا الحديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن كذلك، لأنه جعل ذهابها إلى المقابر مانعا من دخول الجنة كما يمنع الشرك من دخول الجنة، فجد أبيها كان مشركا. ومن عجيب الأمر أن بعض العلماء في المملكة صنفوا بعض التصانيف فيها إن زيارة النساء للمقابر من أكبر الكبائر، كذا نص بعضهم إن زيارة النساء للمقابر من أكبر الكبائر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويستدل بهذا الحديث الذي ضعف، ويستدل كذلك الحديث: لعن الله زوارات القبور، فبنى على الحديثين أن زيارة المرأة للقبور من أكبر الكبائر، على غير عادته في الجمع بين الأدلة، فهذا الدليل الذي بين أيدينا ثابت في غاية الثبوت. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فضلا عن الاتجاه إلى القول بنسخ حديث لعن الله زوارات القبور عند من حسنوه، وإلا فقد ضعف عند بعض العلماء. وقد زارت عائشة رضي الله تعالى عنها القبر، تبعت النبي إلى البقيع وسألت النبي كذلك: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وكذلك زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وقالت: إن النبي كان قد نهانا ثم رخص لنا في ذلك. فلهذه النصوص سوغ للنساء أن يزورن المقابر غير محدثات، والله تعالى أعلم وأعلم. وأما بالنسبة لصلاة المرأة على الجنازة، صلاة المرأة على الجنازة، إن حضرت المرأة عرضا صلت، أعني هب أن نسوة معنا الآن يستمعون الدرس، فحضرت صلاة جنازة ها هنا فلهن أن يصلين معنا على الجنازة غير متبعات للجنازة. كذلك في حرم الله والنسوة في المسجد يصلين، إذا نودي لصلاة على الجنازة لهن أن يصلين ما دمنا قد حضرنا. ودل على هذا التجويز أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ائت به للمسجد كي أصلي عليه، فكان الناس استنكروا ذلك عليها، فقالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها طلبت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد كي تصلي عليه رضي الله تعالى عنها مع المصلين. ففي هذا تجويز لصلاة المرأة على الجنازة مع الرجال، والله تعالى أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ طيب هذا نعم أدل على صلاة الحائض؟ أنا قلت صلاة الحائض. طيب باب إحداد المرأة على غير زوجها، إحداد المرأة على غير زوجها. الإحداد له صفة في الشرع وصفة مبتدعة للكفار. الكفار الآن يحدون على شخص ميت أو يحدون على شخص ميت بأن يقفوا حداد صامتون لا يتكلمون لا يتحركون لمدة دقيقة أو دقيقتين. وأحيانا دولة تفعل حدادا على رئيسها يمتنع الناس عن بعض الأعمال 40 يوما، وتنكس بعض الأعلام، وتكتب الصحف بالخطوط السوداء إلى غير ذلك. كل هذا من البدع والمحدثات، لكن الإحداد الشرعي ما سيأتي بيانه إن شاء الله. باب إحداد المرأة على غير زوجها. المرأة لها أن تحد على غير الزوج جوازا، يعني إذا مات أبوها، مات أبوها، مات أخوها، مات ابن عمها، مات عزيز عليها، لها أن تحد عليه جوازا ليس إيجابا. ولكن إذا مات الزوج وجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. الكلام واضح؟ المرأة لها جوازا ليس إيجابا أن تحد على الميت، أن تحد على الميت غير الزوج من أخ أو عزيز أو أب أو قريب أو أم أو غير ذلك، لا أن تحد على غير الزوج جوازا لمدة 3 أيام ولا تزيد. ولكن إذا مات الزوج وجب عليها، وجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. تكلفت يا بني تكلفت كده. تكلف يا شيخ محمد ما تكلف، احنا بنسمي الهدايا. الله المستعان، جزاك الله خيرا. الزوج يجب أن تحد عليه 4 أشهر و10، ومعنى الإحداد ترك الزينة وترك كل ما من شأنه أن يدعو إلى الجماع. الإحداد ترك الزينة وترك كل ما من شأنه أن يدعو إلى الجماع، فلا يحل لها أثناء الإحداد أن تتطيب، لا يحل لها أثناء زمن الإحداد أن تتطيب ولا تلبس الحلي، وكذلك لا تكتحل، لا تتطيب ولا تكتحل ولا تلبس الحلي. عموما مرغبات الزواج لا تفعلها المرأة، لا تفعلها المرأة في هذه المدة. قال: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، دعت بصفرة فتمسحت به، تمسحت بها نوع من أنواع الطيب، فقالت: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج. لكن هب أنها في مدة 3 أيام طلبها زوجها للجماع، مثلا امرأة ابنها مات، امرأة ابنها مات، ففي اليوم الذي مات فيه الولد طلبها زوجها للجماع وتطيبت، وتطيبت من أجل الزوج. فإحدادها على الابن قلنا جوازا ليس، ليس وجوبا، ليس وجوبا. قال: حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، يعني أبو سفيان كان مات في الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وزراعيها، أن تطيبت، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، يعني لا حاجة لي فيه، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، إنها تحد عليه 4 أشهر و10، إنها تحد عليه 4 أشهر و10. هنا لفت في هذا الباب حاصلها أن أم حبيبة لم تجتزئ بالنية، لم تجتزئ بالنية، وكان يمكنها أن تتحلل من إحدادها بمجرد النية، لكن أتبعت النية بماذا؟ بعمل، أتبعت النية بعمل، وهو أن مسحت ذراعيها وعارضيها بالطيب مع قولها: إن كنت عن هذا لغنية. فهذا قد يفيد في بعض الأبواب، قد يفيد في بعض الأبواب، فإنك أحيانا تستغرب أن يصدر من إمام كالشافعي مثلا أو أتباع المذهب الشافعي قول بأن الشخص إذا أراد الصلاة يتلفظ بالنية ويقول: نويت أصلي العصر 4 ركعات مثلا. قد تستغرب هذا من بعض المذاهب، فمن العلماء من يقول بهذا، عدد كبير من العلماء أو عدد من العلماء يقول بالتلفظ بالنية. صحيح أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام التلفظ بالنية ولا نقول به، لكن فقط من باب التماس المعاذير لبعض أهل العلم الذين يرون أن النية تتبع بالعمل تأكيدا، تتبع بالعمل تأكيدا في هذا الباب. على سبيل المثال قد يتأتى سؤال: شخص صائم ونوى أن يفطر، فبحث عن طعام ما وجد، بحث عن طعام ما وجد، فقال خلاص أتم صومي. فمثل هذا للعلماء في شأنه قولان: الذين يقولون بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يقولون بأنه أفطر، والذين يقولون يلزم عمل فيقولون لا يفطر. ولهؤلاء أدلة، ولهؤلاء أيضا أدلة في الباب. رجل نوى أن يطلق زوجته عندك، بعد الشر افعل شر كما يقولون، يعني رجل نوى أن يطلق زوجته، نوى وعزم عزما أكيدا على تطليق زوجته، وفعلا ذهب إلى المأذون، طرق الباب حتى يخرج المأذون، ما وجد المأذون رجع، تحسب تطليقة؟ لا تحسب تطليقة. يستشهد لذلك بأن النبي قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمثل هذا جاء على مسألة أيضا إفطار الصائم، والله أعلم. فمن العلماء من يسلك أحيانا مسلك ضم العمل إلى النية، ولذلك كان من أقوال كثير من أهل العلم بل الجمهور في مسألة تأقيت أو توقيت رفع الإصبع في التشهد، رفع الإصبع أثناء التشهد. قال الجمهور: إن الإصبع ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، فإشارة بالإصبع علامة التوحيد، إشارة بالإصبع كعلامة التوحيد مع التلفظ بالقول مع العقد بالقلب. فيقولون إن القلب حضر على قول أشهد أن لا إله إلا الله مع تلفظي باللسان مع إشارتي بالسبابة، وكان هذا هو رأي الجمهور، كان هذا هو رأي الجمهور. وممكن حمل الأدلة عليه، يعني إذا قال قائل: كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، إن ثبتنا كلمة يحركها مع أنها شاذة، كان يحركها من سكون، حركها من سكون أشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ فهم حاجة؟ طيب، طبعا المسألة التي تناولتها الآن اتباع القول بالعمل، اتباع النية بالعمل، مسألة ذات اتجاهات واسعة جدا، وفيها أدلة كثيرة يعني ينبغي أن يتريث فيها، لأن سيترتب عليها أعمال كثيرة كثيرة. متى يقبل العمل بمجرد النية، ومتى يحتاج العمل إلى تلفظ، كل هذا مبحث واسع، مبحث واسع لا يستطاع الإتيان عليه في هذا المجلس. الذي لفت نظرنا إليه أن أم حبيبة قالت: إني كنت عن هذا لغنية، يعني لست في حاجة إلى أن أتطيب، ولكني فعلت ذلك، كأنها تقول نقضا لماذا؟ للإحداث، نقضا للإحداث. لكن اللي يؤخذ من ذلك أن الرجل الصائم إذا دخل المغرب يستحب له، مع أن نية الإفطار وردت، خلاص نية الإفطار بمجرد غروب الشمس قد تأتت وحضرت، لكن هل يستحب إضافة أن يبادر بالشرب؟ لا شك أنه يستحب. لحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، فلا يكفيني أن أقول خلاص أنا أفطرت، لا يكفيني أن أقول في نفسي أنا أفطرت، إنما لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، علي أن أعجل بالفطر النقض الصوم. تفضل. نعم، ما سمعتك. ذهبت تسرق فوجدت الباب مغلقا فرجعت كده حاشاك يعني، لكن ده اللي حصل يعني. عليك اسم الخطوات التي خطوتها للشر، لكن ليس عليك اسم السرقة. اتبالك، ومسألة أعمال القلوب فيها تفصيل. إجمالي القول فيه أن القلب إذا انعقد على فعل شيء، إن كان خيرا أثيب، إن كان شرا عوقب. أما العوارض والخواطر التي تمر على القلب، خواطر تمر على القلب ولا يستجمعها القلب فلا شيء فيها. واضح؟ لأن الله قال في الباب الأول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا أصبح الشيء كسبا للقلب اكتسبه القلب يؤاخذ عليه صاحبه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تعقيد الأيمان كسب للقلب، لكن العوارض التي تمر سريعا، لا والله بلا والله، تفضل اشرب شيء، لا والله، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا إجمالي القول، هناك شيء من التفصيل أوسع. نعم. يعني واحد حافظه بيراجع، لا يقرأ بلسانه، إنما جالس يتعب يستذكر الآيات بعقله وقلبه. طبعا ما ورد هذا الصنيع عن رسول الله، ما نقل إلينا عن نبينا محمد، ما نقل إلينا، إنما في الكتاب العزيز: ورتل القرآن ترتيلا. يقال لصاحب القرآن: اقرأ ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. إما أن تسمعنا وإما أن تسكت، أنا أتفق على هذا. إذا ما أسمعتنا نمضي قدما فيما نحن فيه. نفس الحكم، رجل عزم على النذر ولم يتلفظ به لا يلزم. من هم بسيئة فلم يعملها ثلاثة أحوال. الحال الأول، يا أخي أنت بتخبر ولا بتسأل؟ طيب اصبر، قلنا المسألة فيها كلام طويل لكن اختصرناه. من هم بحسنة، أولا لم يفعلها، هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسن، فعلها كتبت له عشر. من هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة، فلم يعملها هناك روايتان: رواية فاكتبوها عليه سيئة، عفوا لم يفعلها سيئة، لم يفعلها، رواية اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، وفي رواية من أجلي، ورواية فلا تكتبوها شيئا، فإن كان ترك السيئة لله يثاب. مثلا ابن العم لما جلس على مع بنت عمه قالت: اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، فقام وكان مأجورا بسبب هذا القيام. لكن إن تركها تكاسلا، مثلا إن تركها إهمالا نسيانا غير مبالاة، فمثل هذا الذي فيه القولان: يثاب إذا كان تركها لله، يعاقب إذا كان العزم قد انعقد عليها، لا يثاب ولا يعاقب إذا كان أهمل، إذا كانت أهملت. نعم. لا ده احنا كده الآن هندخل في، هنخرج عن موضوعنا الآن، خلينا نواصل وبعدين ندخل إن شاء الله في. قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش، يعني زينب بنت أبي سلمة، تقول: حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت نفس الشيء الذي صنعته أم حبيبة صنعته زينب بنت جحش: حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. واضح يا أخوان؟ طيب تفضل. واحدة تحبك حدت عليك، مش وردة يعني، حدت عليك كلها. إذا كان لله، إذا كان الإحداد لله لا يسمح به فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إذا كان لله، إذا كان للعشق المحرم لا يجوز. نعم. الإحداد ترك الزينة، إحداد ترك الزينة عموما، لكن يعني كلمة الإحداد معناها يا أخي الكريم، الإحداد مأخوذة من المنع، وضع حد للشيء، وضع حد للشيء، فحد موضوع لا تتزوج، لا تتزوج، ممنوع في الكلام من الكلام في الزواج، ممنوع من الكلام في الزواج، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الله يقول: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فممنوع من الكلام في الخطب، وممنوع من كل شيء يرغب في الزواج، يرغب في النكاح، من تزين لبس ثياب صبيغة، لبس الثياب المصبوغة. الناس في بلادنا يعملون أشياء أحيانا خلاف السنة ويظنونها، يعني المرأة أحيانا تأتي ثوبها أبيض مثلا، زوجها مات، ترسل الثوب إلى الصباغ يصبغه وتحد فيه، هي آثمة بهذا الصنيع، لأن الحد لا تلبث ثوبا صبيغا، إنما إذا كان خيوطه في الأصل سوداء ونسج على أنه أسود خلاص لا بأس، لكن هي تفعل، هي تذهب تصبغ الثياب فتقع في المحظور، لأن النبي نهى عن الصبغ، ولا تلبس الحد ثوبا صبيغا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. طبعا الكحل ممنوع بالنص الآخر، البخاري رحمه الله ما توسع في هذا الباب في مسألة الإحداد، وإلا فهناك أبواب متسعة جدا في الإحداد. الكحل للحادة مثلا، الكحل للحادة، الحادة ممنوع من الكحل، والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة تقول إن ابنتي اشتكت عيناها يا رسول الله، إن ابنتي اشتكت عيناها يا رسول الله، أفأكحلها؟ قال: لا. كررت المرأة الطلب مرتين أو ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. طب الذي ليس له علم بالمسألة مش فاهم أي المعنى. قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، إن الرسول يقارن الإسلام بالجاهلية. المرأة في الجاهلية في جزيرة العرب كان إذا مات زوجها تدخل حفشا، عش كده مظلم، مظلم احيانا قذر كمان يعني تدخل حفشا لها احيانا يكون مظلما واحيانا يكون يعني منير بعض الشيء ولا تغتسل لا تمس لا لا تمس المياه جسمها لا تغتسل عموما يعني لا تغتسل فتخيل بقى انها تبقى قذرة لمدة سنة ولا يراها احد يعني لا يراها احد غير المحارم ان رأى شخص غير المحرم تبدأ في الاعتداد من جديد لمدة سنة وبعدها يعني طبعا كانوا مشركين وبيكذبوا تقول ما فيش واحد شافنا وشافها لكن المهم كتقعيد جاهلي بعد مرور السنة تأتي بطائر حمامة عصفورة دجاجة تأخذ الطائر وهو حي وهو حي تدلك به كل جسمها طبعا يموت في يدها سيموت الطائر في يدها فبعد أن تفعل هذا يعني تأخذ بعرة بعرة من بعر الجمل أو زبلة من معزة ولا شاة ولا من الجمل وتخرج وترمي ترمي يعني إذا انتهت السنة على رأس السنة تأخذ البعرة وتشوحها كأنها تقول سنة وخفيت كذا هذه الطريق وبعد ذلك تدخل بقى تغتسل تشطف تنتظر عريس أي شيء فالرسول عليه الصلاة لما نهى عن الكحل والمرأة تستعجل قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوش يعني كنت في الجاهلية في دنس وقاذورات والآن يعني الأمر خفف فليس هناك معنى للتعجل في هذا الباب مع أنه مسموح للمرأة في الإسلام أن تغتسل مسموح لها أن تغتسل لكن لا تمس طيبا الآن موجود فرقة فرقة من فرق الإسماعيلية بعض فرق الإسماعيلية الشيعة الباطنية موجودين في المسافة تقريبا من نجران في السعودية إلى مكان يسمى البقعة باليمن على هذا الفكر السقيم بل بعضهم يرى من هذه القبائل الجاهلية الجاهلة والفرقة المبتدعة الضالة أن الصلاة ما زالت 50 صلاة في اليوم والليل فيصلون في كل فريضة 10 صلوات قبل من تصلي الظهر يكون جاب 10 ظهر يعني سريع جدا يعني سريع سريع جدا ما زالوا موجودين وترمي أحدهن بالبعرة على رأس الحول للآن يعني كأن ما في نعم تفضل من ال نعم تفضل لون ثياب المرأة في الإحداد لا تلبس ثوبا صبيغا يعني لا يتعين السواد لا يتعين السواد لكن في بعض العلماء انت فاهم كلمة لا يتعين السواد يعني ايه يعني لا يلزم ان يكون اسود بل ان كان اسودا مصبوغا منعت منه المرأة يعني ممكن تلبس غير اسود ويكون محمودا وتلبس اسود لكن ليس بثوب صبيغ ولا بثوب مسه الورس ولا الزعفران واضح؟ يعني لا يلزم ان تلبس الاسود بل اننا نتعجب احيانا بعض علماء المملكة الذين قالوا ببدعية الاحداث في الثوب الاسود لكن التبديع عفوا لا يقال تبديع محل المخالفة اذا كان الثوب صبغ فتحول الى اسود فهذا الذي يمنع والله اعلم طيب تفضل يعني اذا طلب الزوج منها اذا مات ابوها اذا طلب الزوج منها ان تفك الحداد ان تفك الحداد هو ليس بواجب عليها في شأن الاب والأخ ليس بواجب طبعا الحداد لا يمنع المرأة من الجماع إذا كان على غير أب إذا كان على غير إذا عفوا إذا كان على غير زوج إذا امرأة تحد فوق 3 على أبيه حرام لا يطاع يعني في الزوج أبو الزوج مات فالزوج حدي أولا ليس له أن يقول لا حج ولا تحدي، هذا شيء ليس له، ليس له أن يأمرها إذا مات أبوها أن تحج، إنما هي مخيرة، وتخييرها ليس مطلقا، تخييرها له أمد، يحرم عليها أن تحج فوق ثلاث. أما الحداد الوقوف كالصنم في المدرسة والجيش واقف ساكت دقيقة، حداد على الرئيس ولا تلتفت، كلها فعل الشياطين الكفار، ليست من الإسلام في شيء أبدا. يعني لم يعد هذا على عهد الرسول ولا أصحاب الرسول ولا التابعين، ولما مات الرسول لم يقف الناس صمت حداد على الرسول أبدا أبدا. فكل هذا من شعائر الجاهلية، من شعائر الجاهلية والعياذ بالله. نعم، هل يعود الإحداد بشيء من نفع؟ لا طبعا، بس الزوج حماية للميت وصيانة للميت، ممكن الزوجة تكون حامل، ممكن الزوجة تبادل تدخل في العدة ليست في الإحداد. باب زيارة القبور. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، بامرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري، فكان على ما يبدو البكاء مصحوبا بشيء آخر، لأن البكاء فقط جائز. قالت إليك عني، إليك عني يعني ابتعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل له، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس إذا لم تعرف شخصا، إذا لم تعرف شخصا تهمله، صح كده؟ يعني الرسول بيوصيها اللي ابتعد عني، أنت ما لم تصب بمصيبتي. فلو عرفت أنه الرسول قال، قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وسلم علمها ما ينفعها عليه الصلاة والسلام. فإن الناس إذا لم يعرفوا قدر الشخص جهلوه. ومن الدليل على هذا أيضا، يعني هنا لم تعرف النبي، قالت ابتعد عني ما لك ومالي. كذلك في هذا الباب، باب عدم معرفة الناس بالشخص تحملهم على إساءة معاملته أحيانا. تخيل نبيا كريما موسى عليه السلام مع الخضر وعلم الخضر الذي لا يخفى، يمشيان في القرية، يا ناس لقمة عيش، لقمة استطعم أهلها، استطعم يعني طلب الطعام، يعني نزل بلدكم مثلا، يا ناس لقمة، كل القرية رفضت، كل القرية ترفض أن تطعم موسى والخضر عليهم السلام، ولا يعلمان قدر موسى والخضر عند الله سبحانه وتعالى. فآبوا، يعني الإباء أشد الامتناع، يعني الإباء أشد الامتناع، مش واحد ولا اثنين، ده الآية فيها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فآبوا أن يضيفوهما، يعني مش بس اعتذروا بأدب معلش تعالى بكرة ولا أي كلمة، آبوا أن يضيفوهما. فيقول علماء أن الناس إذا جهلوا الشخص لم ينزلوه المنزلة اللائقة به كما هو واضح. وأنا يقول بيتشار ما أدري صحته، إخوان الخطباء يعرفون، عن الشافعي تقمش بالقماش وعش فقيرا، يحييك الرجال ما أدري بالابتزال ولا، تقمش بالقماش وعش فقيرا، يعني البس جيدا حتى لو كنت فقيرا الناس ينزلوك المنزلة اللائقة بك. يقولون إنه من الشافعي سبب هذا البيت، مر على قوم سلم عليهم هم لا يعرفونه في ثوب مبتذل، فالذي رد بلا التفات إليه، والآخر لم يرد ولم يلي أي اهتمام، فرجع يثبت معنى رحمه الله فقيه، يعني يحب يفيد من حوله. لبس أجمل الثياب واتى بدابة بغلة أو فرس وسرجها أحسن السراج، ألبسها يعني أحسن اللباس، يعني الأشياء اللي تكون على ظهر الدابة، وركب ومشى في الطريق مر بهم، فالكل قام له معظما مسلما، فأنشد في ذلك أشعارا رحمه الله تعالى، منها تقمش بالقماش وعش فقيرا إلى آخر. طيب، فالناس إذا جهلوا الشخص، إذا جهلوا قدر الشخص ما أنزلوه المنزلة التي تليق به. لكن نسأل سؤالا، هل هذا الأفضل ولا تكون في غبراء الناس أفضل؟ نعم، تختلف باختلاف الأحوال. عهدناك فقيها يا وائل. نعم، أويس قال أكون في غبراء الناس، وابن عباس لما ذهب إلى الخوارج تجمل، يعني أويس لما قال لعمر أين تريد أن تذهب يا أويس، قال إلى الشام يا أمير المؤمنين، قال أكتب لك رسالة إلى أميرها، قال لا أكون في وسط الناس، لا أحد يعرفني ولا أعرف أحد، مش عايز توصيل الأمير. لكن ابن عباس لما أراد أن ينظر الخوارج، عارف أن الخوارج يتوقروا توقير معين لحيثيات معينة، لبس أفخم الثياب التي عنده. يعني ابن عباس كان يعني كان طويلا مهابا جميلا وسيما وعاقلا رزينا وحاملا لكتاب الله، يعني النور شاع منه، فأضاف هذا التجمل بجميل الثياب. فأنت تعرفون لما دخل مسجد رسول الله وأعرابي واقف على باب المسجد، فقال الأعرابي لما دخل ابن عباس من هذا الرجل المهاب، قالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. فتجمل ابن عباس غاية التجمل وذهب لمقابلة الخوارج، وعارف من يواجه الخوارج، خوارج والعياذ بالله، ولكن بتوفيق الله له أولا وآخرا، ثم تجمله وتلطفه في الخطاب وعلمه استطاع أن يرد 8000 منهم بجميل الخطاب وجميل الحجة رضي الله تعالى عنهم.